بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام والحديث عن محور العلم والدين في هذه الدورة الكريمة، وبمشاركة الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات. تحدثنا في الدرس الماضي حول النسبة المفهومية بين العلم والدين، وأشرنا إلى النسب الأربع وعلقنا على كل نسبة، وصلنا في النسبة الأخيرة للقول بأنه أن الشيخ مصباح اليزدي في كتابه مثلا حول العلم والدين يشير بأن المعنى المختار للشيخ مصباح اليزدي حول أنه ما هي النسبة، هل هي نسبة التباين بين العلم والدين، أو هل هي نسبة العموم وخصوص من وجه، أو نسبة التساوي، أو نسبة العموم وخصوص مطلقا، سواء كان الإطلاق أن العلم أعم من الدين أم أن الدين أعم من العلم. الرأي الراجح عند سماحة الشيخ رضوان الله عليه حول مسألة النسبة هو يرجح أن النسبة هي نسبة العموم وخصوص مطلقان، بمعنى أن الدين هو أعم، الدين أعم مطلقان من العلم. ولكن عندما تحدثنا وأشرنا حول مسألة النسبة إذا كانت بينهما هي نسبة العموم وخصوص من وجه، قلنا هذا يعني أن هناك منطقة اشتراك بينهما، وهناك منطقة افتراق بين العلم والدين. ولكن النقطة الحاسمة في هذا الموضوع أكررها، أن الشيخ رضوان الله عليه يعبر أنه لا يمكن إصدار حكم صحيح دون تحديد المعنى المختار للعلم والدين. لماذا؟ لأنه قلنا وكررنا أن العلم له معاني متعددة، سواء في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات، وكذلك الدين له مستويات متعددة، وبالتالي كل تغيير في التعريف من الطبيعي سيودي بنا إلى تغيير في النتيجة. الخلاصة أن، وهذا قلته أنا في ختام الدرس الأخير، أن العلم والدين ليست المشكلة بينهما إشكالية في أصل المفهومين، ولكن المشكلة هي تعارض في الواقع غالبا. يعني قلت وقت عبرت أن المشكلة هي مشكلة اضطراب مفاهيمي، والعلاج يكون من خلال تحرير المفاهيم. نحرر المفهوم على مستوى الدين، نحرر المفهوم على مستوى العلم، ونحدد النسبة المنطقية بينهما. هنا نذهب أكثر للحديث عن النسبة بين العلم والدين، ولكن من حيث المحتوى. ما هي النسبة بين العلم والدين من حيث المحتوى؟ أسسنا سابقا وأشرنا سابقا أنه ما هي، بتعبير جديد أستعمله، أقول ما هي مقولة الدين، ما هي مقولة العلم، ما هي مقولات الدين، وما هي مقولات العلم. عبرنا سابقا حول مصطلح الكيف ومصطلح لماذا. الآن نقول ما المقصود من المحتوى حتى نحدد ما هي النسبة بين العلم والدين. كلامي ليس على مستوى المفهوم، أنهينا هذا الكلام، وإنما الكلام حول موضوع المحتوى. ماذا نعني بالمحتوى؟ المحتوى عندما نقول المضمون، المحتوى يعني ما هي القضايا، ما قضايا العلم، وما هي قضايا الدين، ما هي الأحكام، النظريات. المحتوى ماذا يعني؟ يعني القضايا، يعني الأحكام، يعني النظريات، يعني الرؤى التفسيرية. سواء كانت هذه القضايا وصفية، يعني في الإجابة على كيف هو الواقع، أو تفسيرية بمعنى لماذا هو، يعني الكلام حول العلل. إذن الكلام الآن ليس حول النسبة المفهومية، وإنما النسبة بين العلم والدين من حيث محتوى العلم ومحتوى الدين. نعم، حتى نفهم هذا أيضا لابد أن نأتي بالنسب الأربع من جديد. هل محتوى العلم ومحتوى الدين متباينين؟ أن العلم والدين يتحدثان عن مجالين مختلفين تماما، يعني لا يوجد تداخل في القضايا، قضايا العلم وقضايا الدين. يعني إذا جئنا إلى العلم تكرارنا أحيانا غايته التثبيت، وأحيانا لنربط بالفكرة الجديدة. نحن ذكرنا أن العلم قضاياه قضايا طبيعية، يعني القوانين الطبيعية. العلم يدرس المادة، يدرس القضايا العلاقات السببية، يدرس القوانين الطبيعية. الدين يركز على القيم، يركز على الغاية، على التكليف، على الآخرة، على المآل، وبالتالي لا التقاء أصلا. الشيخ مصباح اليزدي في هذا الكتاب العلم والدين يشير إلى فكرة جميلة، يقول إذا أردنا أن ننهي الصراع بين العلاقة بين العلم والدين ونفض الاشتباك والنزاع، قد يكون للوهلة الأولى هذا الرأي جذابا لتفادي الصراع، يعني ما بدنا نعمل مشكل بيناتهم للعلم والدين، لكنه تبسيط ومخالف للواقع. لماذا؟ لأن الدين يتضمن قضايا توصيفية أيضا حول الخلق، حول الإنسان، حول الكون، والعلم يلامس قضايا ذات أبعاد فلسفية، وكما نعبر بالمصطلح العلمي فلسفية وأنطولوجية. إذن التباين التام بين محتوى كلامنا الآن ليس عن المفهوم، كلامنا عن المحتوى. نسبة التباين بين العلم والدين على موضوع المحتوى، التباين التام غير واقعي. وأذكركم أن أيضا التباين على مستوى المفهوم أيضا غير واقعي. طيب، هل يوجد تطابق تام؟ إذن تباين تام؟ لا. هل يوجد تطابق تام؟ إذا كان لا يوجد تباين تام، فهل يوجد تطابق تام؟ يعني عمليا عكس التباين. هنا نعلق على هذه الفكرة. ما مضمون التطابق التام؟ وهنا يساعدنا كثيرا في شرح الإشكاليات التي تطرح على العلم وتطرح على الدين، وتحديدا الهجوم على الدين. ماذا يعني التطابق التام؟ وأحيانا يمارسه يعني جماعة أهل التدين وأهل الدين، يعتقد أنه كل ما يقوله العلم يقوله الدين، وكل ما في الدين يمكن إثباته علميا. هذا إذا أردت أن أعبر عنه، هذا الرأي يظهر عادة عند المتحمسين المتدينين، بعض المتحمسين أو دعاة الإعجاز العلمي غير المنضبط. أنا لا أثبت بالكامل ولا أنفي بالكامل. لماذا؟ انظروا لماذا. إشكاليات هذا الرأي إشكالات التطابق، أن العلم يتطابق مع الدين والدين يتطابق مع العلم، إشكالياته متعددة. أولاً يوجد اختلاف في المنهج، يعني أنا لا أستطيع من خلال العلم التجريبي أن أثبت المشاعر أو أن أثبت وجود الله عز وجل، يعني أن أخضع هكذا بهذا التعبير، أن أخضع مسألة وجود الله لمسألة الحواس. لأن أنصار هذا الرأي ماذا يقولون؟ يقولون كل ما يمكن إثباته بالحواس فهو متحقق الوجود، وما لا يمكن إثباته بالحواس فهو غير متحقق الوجود. هكذا إلى أين نصل؟ نصل أنه لا نؤمن بكل ما يرتبط بشيء اسمه دين وإله، لأن الله لا يرى، الملائكة لا ترى، الجنة لا ترى، الآخرة لا ترى، السماوات السبع لا ترى، الحساب والعقاب، كل هذه المفاهيم لا يمكن إثباتها من خلال المنهج التجريبي الحسي. إذن اختلاف المنهج هذا حاكم، فالعلم يعمل من خلال التجريبي والاحتمالي، بينما الدين يعمل الدين من خلال اليقيني والغائي. إذن المنهج مختلف. أنا لا أقول لا يتكاملان، ذكرنا في الدرس السابق ونؤكد عليه دائما ومرارا، المسألة هنا مسألة تحديد الموضوعات حتى لا تختلف الأمور، لا نجعل الدين أنه سيجيب عن كل التساؤلات التي ترتبط في عالم الطبيعة الخارجية. هو يدعونا، أكرر دائما لأن المسألة حساسة حتى لا يقولني أحد ما لا أقصده، الدين يستطيع أن ينبري، يستطيع أن يحضر، ولهذا قلت أن الشيخ مصباح اليزدي يعبر على أن الدين هو أعم، بينما العلم لا يستطيع أن يأتي ويجيب على كثير من الأسئلة الدينية كوجود الله، كمسألة مسألة الآخرة والجنة والنار. يعني لم يأتي أحد ويقول لنا رأيت النار، رأيت الجنة، تحسستها، لم يأتي أحد. إذن الإشكاليات حول مسألة التطابق بين العلم والدين على مستوى المحتوى غير ممكن. لماذا؟ أولاً لاختلاف المنهج، هذا منهجه تجريبي حسي وهذا منهجه قطعي يقيني غائي كما نعبر. أمر آخر، يوجد اختلاف على مستوى الخطاب، يعني الدين لا يدخل في التفصيل الجزئي للمناهج التجريبية، يترك الأمر لحركة البحث والاستكشاف، وقلت هو يدعوه، يعني يقول له اذهب وابحث وتعرف، أشرنا هذا مرارا إليه مرارا. الدين لا يأتي ليقول أنه دواء البنادول مثلا يطبب آلام الرأس أو لا يطبب آلام الرأس، ليس من مهمته، ليس من مهمة الدين أن يأتي ويقول أن قانون الجاذبية بصيغة فلان الذي طرحها أوافق عليها أو لا أوافق عليها. نعم، في نهاية هذا الدرس أقول لكم أين يحضر الدين في مسألة العلم. إذن العلم جزئي، العلم تفصيلي، يعني على مستوى الخطاب، خطابه، محتواه، كلامه، هكذا. بينما الدين كليات، هادفيات، إطار عام، مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهذه تنبه لها. ما رأيكم في تغير وتبدل آراء علماء الطبيعة؟ لو أننا ألبسنا نظريات علماء الطبيعة لبوس الدين وأعطيناها الموافقة الدينية والقبول الديني. ما رأيكم لو تبدلت تلك الآراء بعد 100 عام؟ ماذا سنقول؟ سنشكك في جدوائية الدين وموافقية الدين. وهذا يحصل ليس ب100 عام، الآن منظمات العلمية والمختبرات ومراكز الأبحاث والدراسات تبدل رأيها بعد عام أو بعد أشهر أو بعد حالات متعددة أو لعينة جديدة. فماذا يحصل لو أن هذه النظريات العلمية التي هي دائما قابلة للتعديل؟ قلت لأنها غير يقينية على مستوى القطع الجزمي أقصد، بينما النص الديني ثابت في أصله، النص الديني ثابت في أصله. ولهذا أسسنا مرارا وتكرارا النقاش حول العلم والدين عن أي علم ودين، ليس عن أصل العلم والدين، وإنما عن التفسيرات والتطبيقات التي يتبناها بشر. أنا لا أتحدث عن نص المعصوم، نص المعصوم معصوم، وما أتاكم الرسول أو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا لا أتحدث عن النص الديني الصادر القطعي عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين أو عن الأئمة، أتحدث عن الاجتهادات الآراء، هذا قابل للتعديل، ولهذا نجد تعدد في الاجتهاد واختلاف في الآراء. وهكذا الكلام هو الكلام، بل أكثر بل أسوأ في مكان ما، وسأقول لماذا. في المجال العلمي يوجد اختلاف، يوجد إشكاليات في عملية التطابق. إذن لا تطابق بين العلم والدين لأنه يوجد اختلاف في المنهج، لا تطابق 100% على مستوى المحتوى، على مستوى المضمون، لأنه يوجد اختلاف في مستوى الخطاب، وأيضا يوجد تغير في حركة النظريات التي تطرح في العلم. يوجد لدينا تبدل على مستوى النظريات الدينية العلمية لأنها قابلة للتعديل، هذا موجود في الفيزياء والكيمياء والطب والنبات والحيوانات وكل شيء. وهكذا في أي بحث تجريبي، أي بحث تجريبي قابل للتبدل دائما وللنقد دائما، بينما النص الديني في أصله ثابت، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. إذا أردت أن أذهب إلى الأحكام العملانية، أو مسألة الأصول هي ثابتة، وجود الله، صفات الله، بعثة الأنبياء، مسائل ترتبط بالأنبياء يعني عصمتهم وما شابه، الإمامة، المعاد، العدل، هذه ثابتة غير قابلة للتبديل. ما هي النتيجة؟ أنه هل يوجد تطابق؟ كما نفينا التباين التام أنه لا يمكن الأخذ به، أيضا التطابق التام بين العلم والدين على مستوى المحتوى، أكرر التطابق التام بينهما لا نأخذ به أيضا. لماذا؟ لأنه ليس المطلوب تدين العلم أو علمنة الدين، لا أن أجعل العلم ديني ولا أن أجعل الدين علما، بمعنى العلمنة يعني تفسير الدين، تفسير تجريبي، منهج تجريبي حسي عملي، كلاهما خطأ منهجيا. إذن تباين لا مطلقا، تطابق تام لا، يعني عمليا لا نسبة، كما نقول في النسب الأربع، لا نسبة تباين ولا نسبة تساوي. التعارض، وهذه هي المدارس التي طرحت، يعني نحن أمام عدة مدارس حول مسألة العلاقة بين العلم والدين. مدرسة تدعي أنه يوجد تعارض وتنازع بينهما، ومدرسة تعارض أو مصطلح آخر صراع بينهما، مدرسة أخرى تتحدث عن الفصل والاستقلال التام بينهما، أحياناً تلطف المسألة وتقول تمايز، البعض الآخر يقول لا، يوجد تكامل، يوجد تعاضد، وهو ما نشير إليه ونكرره. هنا قد نسأل هذا السؤال، أنه كيف يطرح التعارض؟ لماذا يصل الأمر بتعارض ما بين العلم والدين؟ متى يكون هذا؟ كيف يطرح التعارض؟ عندما تصل نظرية علمية إلى نتيجة بنظرهم قطعية يقينية، والمقولة المشهورة ثبت في العلم أو ثبت عند العلماء، ويفهم من الدين معنى مخالف لهذه النظرية. يعني مثلا نظرية قدم العالم، تطور الإنسان، قوانين السببية، ما يرتبط ببعض الأبحاث الأخرى، هذا التعارض نحن أشرنا في دروسنا السابقة أن هذا التعارض لم ينشأ في ساحتنا، إنما نشأ في الساحة المسيحية، يعني في الكنيسة، يعني في الغرب المسيحي، يعني الكنيسة عارضت ما وصل إليه غاليليو وكوبرنيكوس، وأدى هذا التعارض كما ذكرنا إلى صدام محتدم بين العلم واللاهوت، وتوسعت وترسخت فكرة الصراع البنيوي بينهما. انتقل هذا الإشكال إلى العالم الإسلامي، ولكن عندما انتقل إلى العالم الإسلامي انتقل دون أن يراعي، يعني نحن جينا حضننا الإشكال، استقبلنا هذا السؤال، وبعضنا قد يكون فرح بهذا الإشكال أنه هناك تعارض بين العلم والدين. انتقل هذا الإشكال إلى العالم الإسلامي دون أن يراعي أنه يوجد اختلاف في النص، يوجد اختلاف في المنهج، ويوجد اختلاف في التطبيقات. يعبر الشيخ مصباح اليزدي في كتابه أن كثير من التعارضات هي مستوردة، يعني ليست من عندنا، من عندياتنا مستوردة، يقول لا حقيقية، ليست حقيقية، نكرر، لأن أصل الدين والقوانين والطبيعة من خالق واحد، وإذا كانت من خالق واحد كيف تتعارض في أصلها؟ التعارض إنما يحصل في الفهم، وهذا التعارض قد يكون تعارض ظاهري وقد يكون تعارض حقيقي ولكن نادرا. كيف يكون تعارض ظاهري؟ التعارض الظاهري إذا كان سببه فهم النص، كما حصل مع ابن باز، عندما فهم من النص القرآني سكون الأرض بمعنى أنها لا تتحرك وأنها هي السنتر، يعني هي نقطة الارتكاز، ولم يقبل بأي آراء أخرى وكفر تلك الآراء الأخرى. هذا مثال في الساحة الإسلامية، وهذا المثال أيضا يمكن أيضا أن يرد على نظرية داروين حول مسألة نشوء والتطور التي طرحها حول الإنسان أن أصله قرد. ما السبب؟ السبب سواء كان لدى هؤلاء أو لدى هؤلاء هو في سوء فهم النص أو تعميم نظرية علمية غير قطعية. أحد العلماء يقول المشكلة لدينا في الساحة الإسلامية سهل الحال، المطلوب من أهل العلم إعادة النظر والتجربة من جديد، ومطلوب يعني من علماء الطبيعة عند حصول التعارض ما هي المسؤولية، ما هي الوظيفة؟ إذا بدنا نشتغل بطريقة علمية، إذا بدنا نشتغل بطريقة تقوائية، إذا بدنا نشتغل بطريقة هادفة، إذا غايتنا هي غاية خدمة الإنسان ونفع الإنسان والبشرية، ليس الإشكال هو ما أتبناه وما تتبناه. الموضوع موضوع هو أهم من ذلك، أو رأيي ورأيك، الموضوع أعظم. كيف نعالج التعارض؟ كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه بهذا الشكل، نقول لأهل العلم أعيدوا النظر والتجربة والتحليل، طالما أن علمكم قائم على المنهج القائم على التجربة والتحليل والاستقراء، ونقول لأهل العلم والدين أعيدوا النظر في قراءة النص الديني، أو اعملوا على تأويل النص الديني، أو تقييد النص، أو تعميم النص حسب المصلحة ما هي، ولكن وفق ضوابط شرعية هنا ووفق ضوابط علمية هنا، ضوابط شرعية هنا وضوابط علمية هنا. فنأتي إلى ابن باز ونقول له أعد النظر في قراءة نص الآية، ابحث أكثر، اذهب إلى تأويلات ما. على هذا الكلام نأتي ونقول لكل من يريد أن يفسر القرآن يد الله، وجه الله، يعني وجوه إلى ربها ناظرة، يصير عنده وجه، أو جاء ربك والملك صفا يعني جاء على أقدام، أو يد الله يديه يد، أو على الكرسي يعني يجلس. تصبح التفسيرات هذه تتماشى مع الخلفية العلمية القائمة على مسألة المادية، وهذا ما نسلبه نحن، ولهذا جئنا وعالجنا هذه المسألة في رد هذه الآيات المتشابهات إلى آيات محكمات ليس كمثله شيء. عندما يحصل تعارض ظاهري أقول السبب هو في سوء فهم النص وفي تعميم النظرية العلمية غير القطعية. ولهذا عندما نأتي إلى علماء الطبيعة نقول لهم أن منهجكم قائم على التجربة والحس والاستقراء، وحتى نوضح المسألة للمشاركين، ماذا نعني بالاستقراء؟ الاستقراء عبارة عن أن يتتبع الباحث عدة جزئيات ليستنتج منها قاعدة عامة. وفي كل أبحاث علم المنطق هناك نشير ونؤكد على أن هذه الاستقرائيات التي نتحدث عنها أحيانا تكون استقرائيات أو استقراء ناقص ليس استقراء تام، وبالتالي إذا كان استقراء ناقص لا يمكن القطع به أو الأخذ به 100%. أعطيكم مثال، عندما مرينا نحن جميعنا في العالم في أزمة كورونا وأخذ الموضوع وقتا وتهديدا بشريا وتأثيرا عالميا وما ترك من أثر نفسي وصحي وإلى آخره، ما هي النتيجة؟ تداعى العلماء. هلأ لا أريد أن نناقش الخلفيات السياسية للموضوع، أنا أتحدث في ظاهر الأمر كما أقول في ظاهر الأمر. ماذا فعل الأطباء؟ أجروا تجارب أولى على لقاحات، لا أريد أن أشير إلى تسمياتها، لقاح ألف، لقاح باء، لقاح جيم، لدول في العالم. يعني الآن يحضرني لقاح لدولة معروفة ودولة أخرى ودولة ثالثة ودولة رابعة، يوجد لدينا 3 إلى 4 لقاحات اشتهرت في العالم، إلى 5 لقاحات اشتهرت لمعالجة كورونا. كيف تم إجراء هذا الموضوع؟ تم بعملية الاستقراء، جاءوا بعينة طبقوا عليها اللقاح ألف، درسوا العوامل النتائج وأعطوا حكما عاما. ولكن هل هذا كافي في عملية الاستقراء؟ لا، أجروا تجربة أخرى على عينة أخرى على ظروف مختلفة. كلمة ظروف حاكمة في الموضوع، كما عند الفقهاء الحكم الشرعي ألف يجوز، ولكن نفس الحكم قد يختلف إذا اختلف الموضوع. نقول في الحوزات العلمية أن الأحكام تابعة للموضوعات، فإذا تبدل الموضوع يتبدل الحكم. لماذا؟ لأن التشخيص مبني على الحالة. في مسألة العلم ومسألة الاستقراء الكلام هو الكلام. عندما أجروا، هنا التفتوا، هذا اللقاح وطبقوا هذا اللقاح على عينة جديدة ظهر لديهم أعراض ما، هذه الأعراض أخرى لم تظهر في العينة الأولى، أعادوا النظر في تركيبة العلاج. وهكذا في كل شيء على مستوى العلوم التجريبية، كل العلوم التجريبية. أعطيكم مثال آخر حتى لا نبقى في النظريات والجانب العلمي البحث النظري. عندما درسوا أن الماء يتأثر بفعل حرارة 100، يعني يغلي على درجة 100، ولكن قيدوه بعد عدة تجارب، قيدوه في البداية لم يكن هذا القيد، قالوا على سطح على مرتفع سطح البحر أو الأرض. لماذا هذا التقييد؟ هذا التقييد سببه دراسات أخرى، أبحاث أخرى حول الماء الثقيل والماء الخفيف وغير ذلك من أنواع الماء، واختلاف موضوع درجة الحرارة لحصول الغليان. يعني هذا حصل نتيجة استقراءات ماذا؟ متعددة. نتيجة استقراءات متعددة، أو المنهج القائم على الملاحظة الحسية التجريبية. إذن إذا حصل هناك تعارض نتعامل معه بهذه الكيفية، هذا إذا كان التعارض ظاهري. أما إذا كان التعارض حقيقي وهو نادر، نادر، متى يحصل ذلك؟ عندما يكون النص الديني قطعي في الدلالة والثبوت، والعلم قطعي البرهان بناء على التجربة القطعية العلمية. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن ينبري كلا الطرفين لإعادة الفحص، يعاد فحص أحد الطرفين بدقة لأجل الوصول لتكامل ما وعدم تعارض ما أمكن ذلك سبيله. ما هو موقفنا حول نتيجة هذه الفكرة؟ هل يوجد تباين مطلق على مستوى المحتوى بين العلم والدين؟ نقول لا تباين مطلق، لأنه يوجد تداخل موضوعي واقعي بين الاثنين، ولا تطابق تام بين العلم والدين. لماذا؟ لاختلاف المنهج والوظيفة والخطاب، ولكن لا يوجد تعارض ذاتي. لماذا لا يوجد تعارض ذاتي؟ لماذا لا يوجد تعارض ذاتي؟ التعارض الذاتي إذا كان موجودا فهو عرضي، ليس في أصل بنية العلم أو أصل بنية الدين، لما ذكرنا حول مصدرية الاثنين. إنما التعارض الذاتي ينشأ نتيجة عقلي وعقلك، فهمي وفهمك، تفسيري وتفسيرك. وبالتالي هذا التعارض ناشئ عن الخطأ البشري. ما هو الطريق الصحيح؟ العمل. ختاما قبل أن يعني ما قبل ختاما ختاما في بحث النسبة بين محتوى العلم والدين، ما هو الطريق الصحيح طالما لا تطابق تام ولا تعارض تام ولا تعارض ذاتي؟ ما هو الطريق الصحيح؟ هو التكامل المنهجي. التكامل المنهجي. أما ما أحدثه ضعاف النفوس ومروجي فكرة العلم لغاياتهم ولأغراضهم ولكسر الدين وإسقاط الدين واعتبار الدين أنه غير قادر على أن يتصدى، الحل هو بالتكامل المنهجي لا الصراع الأيديولوجي. استعمال العلم سلاحاً نقاتل فيه الدين لأجل إسقاط الدين، والغلو في الدين بطريقة أنه لا يعطي مساحة للعلم أو يدفع نحوه أو يفسر الدين على أنه هذا هو القطع ويكون هذا رأيه، رأيه الشريف ليس رأي يعني ليس النص الديني النازل من عند الله، هذا أيضا إشكال. كيف نعالج هذا التعارض؟ سأضع بين أيديكم مجموعة من القواعد وأختم إن شاء الله. قواعد حل التعارض بين العلم والدين. أولا سأقولها على نحو النقاط لأنني فصلت يعني غالبيتها. أولا أن نميز بين القطع والظن بين الطرفين. ما هو القطع وما هو الظن؟ أحيانا ماذا يحدث يا كرام؟ أحيانا تأتي مسألة دينية قطعية، تأتي مسألة علمية ظنية، ويريدون منا أن نأخذ بالظن ونترك القطع. من يقول بهذا؟ والعكس صحيح. افترضوا في مكان ما مسألة علمية قطعية ومسألة دينية ظنية، هذا إشكال. إذن القاعدة الأولى أن نميز بين القطع والظن. اثنان، عدم تحميل النص الديني ما لا يحتمله. لا نحمل النص الديني تفسيرات علمية تظهر لاحقا عدم صحتها. المسألة الثالثة، هذه من القواعد، عدم تقديس النظريات العلمية. إذا نقدس الموضوعات الدينية في أصلها في قطعياتها ولا نقدس آراء فلان أو فلان، نحن نقدس أصل وجود الله، ولكن أن يأتي ومن يقول لي أنه أنا أقدس نظرية داروين، علما أن داروين وغيرهم يعني قد البعض يعتقد، أيها الأعزاء، قد البعض يعتقد أن غالبية علماء الطبيعة هم الحدون. لا أبدا، بل لعله الغالب إذا استطلعنا الأسماء لعله الغالب كان ديني. بعض أقوال أحد العلماء يقول أنه عندما تشرب من كأس الطبيعة قد تكفر بالله أو لا تؤمن بالله، ولكن عندما تصل إلى آخر الكأس ستجد الله عز وجل. هذا نفسه الذي يتحدث بالأمور الطبيعية أو غيره من العلماء الذين يتحدثون عن أن مسألة وجود الله عز وجل كالأكسجين، يعني لا يمكن العيش بالحياة بدون أكسجين. هذا هو نفسه لا يمكن العيش بالحياة بدون إله والاعتقاد بوجود إله. ليس مطلق علماء الطبيعة أنهم ملحدون أو لا يؤمنون بالله. لست في موقع الدفاع عن أي طرف، ولكن أناقش الفكرة بعلمية إذن عدم تقديس النظريات العلمية. نفهم الدين أيضا، أربعة، نفهم الدين بوصفه هداية شاملة، وأن الدين ليس كتابا أو موسوعة فيزيائية أو بيولوجية مثلا. وخامسا، نفهم أن العلم بوصفه أداة كشف ولكن ليس مرجعا نهائيا للمعنى. بناء عليه نحن وصلنا لخلاصة تقول أن العلاقة بين العلم والدين من حيث المحتوى كما أشرنا في هذا النقاش ليس صراعا، ليس صراعا وإشكالية إيديولوجية، ولكن لا تطابق مطلق ولا انفصال مطلق. ما هي النتيجة؟ نثبتها سويا: تكامل وظيفي ضمن رؤية توحيدية للوجود. العلم إذا كان تحت هذا الغطاء سيبدع العلم، أما العلم إذا كان بأيدي الملحد أو المادي الذي يريد تفسيرات لأجل نفسه. سأطرح عليكم حادثة حصلت مع أحد العلماء نشير إليها في الدرس القادم، هو قالها بصراحة عندما حاكموه وقالوا له بناء على ماذا أنت تعلن عن هذا الرأي؟ قال: أنا لا أحزن لأنني أنا أجلس الآن مع أشخاص أيضا يحاكمون، هم شركاء في الجريمة. يعني بعض الأشخاص أيها الأعزاء ذهب وأتى بجزء من فك إنسان، عفوا فك القرد، ووضعه ضمن جثة إنسان لتثبيت فكرة داروين. طب هذا أي عالم نزيه شريف يريد أن يبين الحقيقة والحقائق؟ على كل حال نصل إلى هذه النتيجة، أن العلاقة هي تكامل وظيفي ضمن رؤية توحيدية لهذا الوجود. الدين يمنح الإطار، الغاية، القيمة، والعلم يكشف عن الآليات والقوانين والتفاصيل. أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، وإن شاء الله أيضا ماذا لديكم من أسئلة نجيب عنها، والحمد لله رب العالمين.